إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا نزال نعيش أيها الإخوة مع أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى، ولا نزال مع نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، شرف العبد عند الله عز وجل بعبوديته لله وأوبته إلى الله جل وعلا. تأملوا كيف أثنى الله جل وعلا على نبيه سليمان عليه الصلاة والسلام فقال: نعم العبد إنه أواب. يقول سفيان رحمه الله: أثنى الله على عبدين ابتليا، أحدهما صابر والآخر شاكر ثناء واحدا. فقال لأيوب وسليمان عليهما الصلاة والسلام: نعم العبد إنه أواب. ومر معنا أن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام أتاه الله من الملك ما أتاه، فلم يشغله ملكه عن عبودية الله، بل سخر ملكه لنصر دين الله عز وجل. ولما ابتلي استمر على أوبته إلى الله، فأرجع الله له ملكه. واستمعوا إلى أمنيته، لما أرجع الله تعالى له ملكه ماذا تمنى؟ قال الله جل وعلا: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وتوقفنا في اللقاء الماضي عند هذا الدعاء وهذه الأمنية، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. سأل الله تعالى ملكا لا يكون لأحد من بعده من البشر، وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يريد بذلك زعامة أو فخرا أو علوا، وإنما يريد أن ينصر دين الله عز وجل ويدعو إلى الله، وأن يوصل عبودية الله في جميع أنحاء الأرض بأعظم قوة وأعظم ملك، ولأنه جعل حياته وقفا على دين الله وتمكينه، حتى يعلم الناس أن الدنيا لا تساوي شيئا، وأن الحصول على الدنيا لا يمنع من إقامة دين الله جل وعلا. فآتاه الله تعالى ملكا عظيما وسلطانا قاهرا. قال جل وعلا: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء، يعني لينة طيبة، حيث أصاب، حيث أراد من البلاد. وإن أراد أن تكون ريحا شديدة عاصفا أمرها بذلك فتحولت إلى ما يريد، كما قال الله جل وعلا: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ويخبرنا الله جل وعلا عن سرعتها، يقول جل وعلا: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. قال قتادة رحمه الله: تغدو مسيرة شهر وتروح مسيرة شهر. قال: مسيرة شهرين في يوم. غدوها شهر يسير الراكب شهرا إلى بلد يريدها، وهذه الريح تحمل سليمان عليه الصلاة والسلام إلى هذا البلد الذي يسير إليه الراكب مسيرة شهر، تحمله في أول الصباح في الغدو، وكذلك رواحها شهر. يقول الحسن البصري رحمه الله كما نقل هذا ابن كثير، يقول كان يغدو على بساطه من دمشق فينزل بإصطخر، وهذه مدينة ببلاد فارس، يتغدى بها وتبعد عن دمشق مسيرة شهر. قال ويذهب رائحا من إصطخر فيبيت بكابل، كذلك بينها وبين إصطخر شهر. فتأمل ملكا تجري له الريح بأمره في قوتها وسرعتها ووجهتها، فأي قوة تقف أمامه؟ لا خيل ولا جند ولا شيء، ومع هذه الريح الله تعالى أيضا سخر له عين القطر. قال جل وعلا ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر. قال ابن عباس رضي الله عنهما النحاس، فكما أن الله تعالى آلان لداود عليه الصلاة والسلام الحديد فكان يصنع به الدروع ويفتله بيده، فأسال عين النحاس لسليمان عليه الصلاة والسلام، فكانت تنبع عين من نحاس مذاب كما تنبع عين الماء، فيسيل النحاس ويصبح قابلا للطرق وتصنيع الأسلحة والآنية وسائر أنواع المتاع. قال وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. فسخر الله تعالى له الجن والشياطين، يقول تعالى والشياطين كل بناء وغواص، بناء في البر وغواص في البحر، يغوصون ويستخرجون اللآلئ النفيسة والجواهر الثمينة، وآخرين مقرنين في الأصفاد، من تمرد وعصى وامتنع عن العمل قيده بالأصفاد والقيود والأغلال، فمكنه الله تعالى من الجان. قال جل وعلا ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وقال جل وعلا ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، والجن فيهم تمرد ونفور، فقال جل وعلا ومن يزغ منهم عن أمرنا، يعني عن أمر الله الذي يأمر به سليمان عليه الصلاة والسلام، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذيقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. يعملون له ما يشاء من محاريب، والمحاريب هي أماكن العبادة ليخلو بربه فيها، وكأنه له في كل مكان مكانا لعبادة الله جل وعلا، وكأنه له في كل مكان مكان لعبادة الله يخلو فيه بربه جل وعلا. فقال يعملون له ما يشاء من محاريب، محاريب كثيرة لعبادة الله تعالى أينما سار. وتطلق هذه الكلمة على الحصون التي يحارب منها العدو، ولذلك قال قتادة رحمه الله قال من محاريب القصور والمساجد، ومن ذلك تجديد بناء بيت المقدس كما سيأتي معنا. قال يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، وهي الصور التي تنحت. وهذا فيه إشارة إلى كمال الإتقان والدقة، لأن عمل التماثيل يظهر فيه دقة الصنع وإتقانه بخلاف باقي الأبنية، فأمرها أسهل، وكان ذلك جائزا في شريعتهم، أما في شريعتنا فهو محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا المصورون، الذين يضاهئون خلق الله، يشابهون خلق الله برسم الصور أو نحتها. ولما كان التصوير من وسائل الشرك حرم في شريعتنا، لأن هذه الشريعة هي الشريعة الحنيفية السمحة التي ظهر فيها تحقيق توحيد الله تعالى في أسمى صوره. ولما كان تحريم الصور تحريم وسائل، أبيح في بعض الشرائع ممن تقدمنا، قال: وتماثيل، قال: وجفان كالجواب. لما ذكر القصور وزينتها بالتماثيل، ذكر أول ما يطلب بعد الاستقرار في المسكن وهو الطعام، وذكر ما يدل على عظم ملكه وجنده، فقال: وجفان كالجواب. والجفنة هي أكبر أنواع الأواني، الجفنة، وبين الله تعالى عظمها وكبرها فقال: كالجواب، يعني الأحواض الكبيرة، فلعله يأكل عليها مئات الناس. ويتعجب الإنسان من عظمها، فذكر الله تعالى ما يطبخ فيها من الطعام، أو ما ذكر القدور التي يطبخ فيها الطعام ثم يوضع على هذه الجفان أو في هذه الجفان، فقال: وقدور الراسيات، وقدور راسيات، من كبرها وعظمها لا تتحرك عن أماكنها، كالجبال الراسيات وقدور الراسيات. والمراد الإخوة من هذا بيان عظمة ملكه، ليكون هذا الملك آية باهرة على نبوته عليه الصلاة والسلام، وليعلم الناس كيف أن الدنيا إذا صارت بيد الملوك الصالحين كانت خيرا وسعادة للناس، لأن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام سخر كل هذه الدنيا، سخر كل هذه، سخر أنواع المتاع في الدنيا للتقوي على طاعة الله ونصر دينه جل وعلا. فلما ذكر الله تعالى النعمة في الدين والدنيا ببناء أماكن العبادة والقصور والتماثيل والجفان والقدور، قال جل وعلا حاثا على شكر هذه النعمة: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ويقول قتادة رحمه الله في قوله: نعم العبد إنه أواب، كان سليمان عليه الصلاة والسلام مطيعا لله كثير الصلاة. وجاء عند ابن ماجه حديث فيه ضعف ولكن يستأنس به هنا، أن أم سليمان ابن داود قالت لابنها سليمان: يا بني لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيرا يوم القيامة. فهذا من تمام شكره لله جل وعلا أنه كان يقوم الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا. فقيام الليل من أعظم صور شكر الله جل وعلا. يقول ثابت: البناني رحمه الله كان داود عليه الصلاة والسلام قد جزأ على أهله وولده ونسائه الصلاة، فكان لا تأتي عليهم ساعة من الليل والنهار إلا وإنسان من آل داود قائم يصلي، فغمرتهم هذه الآية: اعملوا آل داود شكرا. فكان نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام يقوم مع والده داود عليه الصلاة والسلام، وسار على سنته بعد موته عليه الصلاة والسلام. هذا الملك العظيم الذي أوتيه سليمان عليه الصلاة والسلام من تسخير الجن والشياطين والريح، عرف نبينا صلى الله عليه وسلم لسليمان عليه الصلاة والسلام ما خصه الله تعالى به من الملك الذي لم يهبه لأحد من بعده، فتواضع لنبي الله سليمان واحترم دعوته، فأطلق سراح جني أراد أن يضره ويؤذيه. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي، فأمكنني الله منه فأخذته فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تنظر إليه كلكم. قال: فتذكرت دعوة أخي سليمان عليه الصلاة والسلام: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرددته خاسئا. وثبت عند مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله ثلاثا، وبسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله، قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك. ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة، ألعنك بلعنة الله التامة، ألعنك بلعنة الله التامة. فلم يستأخر، ثم أردت أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. في زمن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام بلغت مملكة بني إسرائيل أعلى مستوى في الملك والقوة والحضارة وتحقيق عبودية الله جل وعلا. وسخر نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام هذه الحضارة لإقامة عبودية الله وشكره، فهذه الحضارة الحقيقية. والمسلمون إنما يتقدمون في علوم الدنيا ليستعينوا بها على تحقيق عبودية الله جل وعلا. أما أن تكون الحضارة اتباع للشهوات واغترار بالماديات فهذه حضارة زائفة، الحضارة التي تكون بعيدة عن تحقيق عبودية الله فهذه حضارة فيها الشقاء والنكد والضيق والتعب. ولذلك ذم الله تعالى الكفار على علومهم في الدنيا لأنهم ما توصلوا بها إلى عبودية الله جل وعلا، وما جعلوها مزرعة للدار الآخرة، فقال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولهذا قام نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام بإقامة العبودية على أرض الله، فذهب إلى بلاد الشام لتجديد بناء بيت المقدس ليعمره المصلون بعبادة الله جل وعلا. وأول من جعل بيت المقدس مسجدا هو نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام، وكان نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد صلى في ذلك المكان، وكما يذكر أنه نصب خيمته هناك. ولكن بعد ذلك نبي الله يعقوب جعله مسجدا، ثم ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أي مسجد وضع أول، يعني على وجه الأرض؟ قال: المسجد الحرام الذي بناه إبراهيم، وكان قبل ذلك يعني مبنيا، ثم يعني جاءته السيول وهدم، فهو أول مسجد وضع على الأرض، لكن المراد هنا ببناء إبراهيم. قلت: ثم أي؟ قال: مسجد بيت المقدس. قلت: كم بينهما؟ يعني بين بناء إبراهيم للمسجد الحرام وبناء يعقوب لمسجد بيت المقدس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 40 سنة. فيعلم من هذا أن المقصود هنا ببناء بيت المقدس بناء يعقوب. أما نبي الله سليمان فبين وبين إبراهيم أكثر عن 1000 سنة. فهذا الحديث يتعلق ببناء يعقوب عليه الصلاة والسلام لبيت المقدس. ثم لا يزال المؤمنون يعمرون هذا البيت المبارك العظيم المقدس، ثم عدا عليه الأعداء، استولى عليه العمالقة وأخرجوا بني إسرائيل منه، وتوالت الحروب فتهدم شيء منه، ثم قام نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام بتجديده وبنائه. ثبت عند النسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سليمان عليه الصلاة والسلام لما بنى بيت المقدس سأل ربه عز وجل خلالا ثلاثا، يعني 3 خلال وخصال، فأعطاه 2، ونحن نرجو أن تكون لنا الثالثة. قال: سأله حكما يصادف حكمه فأعطاه إياه، كما مر معنا ففهمناها سليمان. قال: وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه، وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد، يعني في مسجد بيت المقدس، خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه، فنحن نرجو أن يكون الله قد أعطانا إياها. فسليمان عليه الصلاة والسلام جدد بناء بيت المقدس المسجد الأقصى لإقامة عبودية الله تعالى فيه. فالمسجد الأقصى هو 3 المساجد المقدسة المباركة في الفضل والحرمة: المسجد الحرام، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم المسجد الأقصى. فهو بيت عظيم من بيوت الله لإقامة عبادة الله وذكره. لا كما يزعم اليهود أن سليمان بنى هيكلا له هناك وجعله بناء للرب ينزل فيه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ونسأل الله تعالى أن يعيد المسجد الأقصى للمسلمين، وأن يطهر بيت المقدس من نجس يهود. نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. نسأل الله تعالى أن يجمع قلوب المسلمين على الحق، وأن يعز الإسلام وأهله، وأن يذل الشرك وأهله. نسأل الله تعالى أن يحرر المسجد الأقصى من نجس اليهود. نسأل الله تعالى أن يرزقنا فيه صلاة، إنه على كل شيء قدير. ونكمل ما تبقى من قصة نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام في إقامة العبودية لله في أرضه في مجالس قادمة إن شاء الله، قصته مع بلقيس ملكة اليمن كما ذكرها الله تعالى في سورة النمل. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بأنبيائه الكرام عليهم الصلاة والسلام، نسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا وأصحابه رضي الله عنهم، نسأل الله تعالى أن يرزقنا مرافقته صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.